بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين، واللعنة دائما على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. الكلام في الفرض الثالث من فروض الوضوء وهو غسل اليدين مع المرفقين، وقد ذكرنا مجموعة من المطالب، آخرها كان أنه على هل أن المرفق هو مجمع العظام أم خصوص المفصل. فقرر الشارح قدس سره أن المرفق هو مجمع العظام واستدل على هذا. الآن يختم المطلب بالسؤال، وأنه ما هي ثمرة الخلاف، يعني سواء قلنا أنه المفصل أو سواء قلنا أنه مجمع العظام، فحينئذ ماذا سيكون، ما هي الثمرة في ذلك؟ نحن أولا خلنا نشوف الفارق بين المجمع وبين المفصل، بينا احنا بالدروس السابقة. إذا قلنا المفصل فهو الخط الفاصل، خط فاصل بين عظم العضد وعظم الذراع، خط فاصل. أما إذا قلنا مجمع العظام لا، تكون المساحة أكبر باعتبار أنها تكون دائرة جامعة لهذين، يعني لمنتهى عظم الذراع مع مبتدأ العضد، مو مجرد الخط الفاصل بينهما، فتكون المساحة أكبر. المهم على كلا التقديرين، على كلا التقديرين احنا يجب غسل المرفق، هذا تقدم من عندنا المرفق. الان اذا قلنا بان المرفق هو المجمع، فحينئذ هذا الجزء من عظم العضد، جزء من العظم الاعلى، هذا يجب غسله اصالتين. اما على القول بان المرفق هو خصوص المفصل، خصوص الخط، فحينئذ الخط فقط، اما ادخال شيء من عظم العضد يكون من باب المقدمه العلم.
نعم
واضح.
واضح.
فاذا كلام الثمره تظهر وين؟ في الزائد. نعم. في الزائد على المفصل.
نعم.
يعني الجزء بدايه عظم العضد، بدايه عظم العضد. ان قلنا ان المرفق هو مجمع العظام، فبدايه عظم العضد هي جزء من هذا المجمع، فحينئذ يجب غسلها بالأصالة مو من باب المقدم. أما إذا قلنا بأن المرفق هو خصوص المفصل، فإن وجوب غسل هذا بداية عظم العضد تكون من باب المقدمة العلمية لا من باب الأصالة. هذه هي ثمرة الخلاف. قال ومظهر مظهر استقبل هذا مو وتظهر قد تكون فيه، نعم بس هي ما بها فيه مثلا ما ذكرنا. ومظهر ثمرة الخلاف هو ما ذكرناه، ما هو الذي ذكرته سيدنا، من أنه من أن المجمع يدخل بعد، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة، فيجب على الأول، يعني يجب غسله على الأول أصالتين. ماذا
دون الثاني؟
على الأول يعني على تفسير المفصل بمجمع العظم، ودون الثاني يعني إذا فسرنا المفصل بالتفسير الثاني، وعفوا المرفق بالتفسير الثاني وهو خصوص المفصل، فحينئذ لا يجب غسله، وإنما
يعني
وجوبه
من باب المقدمة.
من باب المقدمة. نعم يتكلم عن وجوبه أصالة وعدم وجوبه. الآن المطلب الآخر بالنسبة إلى غسل اليدين هو أنه من أين أبتدئ ومن أين أنتهي. الآن عرفنا إحنا أن حدود اليد التي يجب غسلها هي هذه المنطقة المحصورة من المرفق، من مجمع العظام إلى أطراف الأصابع، لكن من أين أبتدئ الغسل؟ قال أنه الابتداء يجب أن يكون من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذه واضحة. أنه هل يجوز أن أغسل منكوسا بالعكس من أطراف الأصابع إلى المرفق؟ هذا الحديث سيء. قال ويجب أن يكون فيه في الغسل مبتدئا بهما بالمرفقين، هذا واضح. ولو نكس الآن مكلف يريد يغسل بالعكس، بس توهما منه أنه الآية قالت إلى المرافق، فإذا يتصور أنه ابتدأ من أطراف الأصابع إلى المرافق، ولو نكس قال فيه خلاف. فقولان أشبههما وأشهرهما، بل عن التبيان، تفسير التبيان للشيخ الطوسي وغيره كما في مجمع البيان، الإجماع عليه، الإجماع عليه من؟ أنه لا يجوز، الإجماع على عدم جوازه. ما هو الدليل على هذا القضية المشهورة أو اللي عبر عنها بالأشبه، أو التي ادعى صاحب الشيخ الطوسي في التبيان أو الطبرسي في مجمع البيان الإجماع عليها، ما هو دليله؟ قال أولا الأصل، للأصل اللي هو أصالة عدم الجواز، كل أصالة عدم، يعني لو شككنا في أن هذا الشيء جائز أو غير جائز فالأصل فيه عدم الجواز. بعد والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة، بينا احنا سابقا أن هناك روايات عن الأئمة سلام الله عليهم قاموا بعملية الوضوء البياني لبيان طريقة الوضوء، هذه الروايات صريحة في أن الإمام سلام الله عليه توضأ من المرفق إلى أطراف الأصابع، راح يذكر لنا روايتين أو مجموعة روايات، منها الصحيح في بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه غمس كفه اليسرى، أخذ بكفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل، شو الآن، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق، يغسل منها وما يردها، وإنما فقط يردها، يغسل من المرفق إلى الكف ثم يرفع يده ويرجعها من المرفق إلى الكف.
هذا من المرفق إلى الكف، كف ما سمر للأصابع،
لا هو يعني يريد به أنه إلى الكف يعني نهاية اليد، هذا مو شرط أنه يده، لا يردها إلى المرفق، هذا التصريح بعدم جواز النكس. ثم غمس كفه اليمنى صلى الله عليه وآله فأفرغ بها على ذراعه اليسرى أيضا من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى، مع قوله عليه السلام في المنجبر، يعني حديث ضعيف إلا أنه منجبر بالشهرة، هذا مبنى السيد يعتمد عليه، هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، هذه طريقة الوضوء، بغير هذه الطريقة الله تعالى لا يقبل، واضح أيضا. وخصوص المعتبرين المروي أحدهما في تفسير العياشي وفيه الأمر بصب الماء على المرفق، يأمره، يأمر، الأمر ظاهر في الوجوب، يأمره صب الماء على المرفق، هذا دليل على أنه مبتدأ الغسل من المرفق، وظاهره ظاهر الأمر الوجوب، مضافا إلى تأييده أيضا بنظير ما مر في الرواية السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضافا إلى تأييده بما في آخره. لاحظ السائل ماذا يقول للإمام؟ قلت له يرد الشعر، يرد الشعر يعني شنو؟ من أغسل أرد الشعر، يعني هل أغسل بالاتجاه المعاكس لامتداد الشعر بحيث أرد الشعر هكذا؟ خلي نشوف الإمام ماذا أجاب. قال إذا كان عنده آخر، يعني ماء غسل آخر فعله، يعني إذا غسل الواجب بعد ما مسوي نعم يقدر، إذا عنده آخر يعني إذا في نيته أن يغسل غسلا آخر، يغسل الذراع غسلا آخر ماكو مانع، خلي يغسل اليد بهذه الطريقة المنكوسة، فالمراد من الفعل الآخر إذا كان عنده آخر، يعني إذا كانت عنده غسلة أخرى هي الغسلة الواجبة، ماذا؟ قال إذا كان عنده آخر نعم يمكن أن يفعل فعل، وإلا إذا كانت هذه الغسلة الواجبة الغسلة الوضوئية فما يصير يردن شعار. واضح إن شاء الله. وفي ثانيهما عن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقلت هكذا سائل ومسحت من ظهر كفي إلى المغرب. يعني يقول كأنه هذا السائل شير يثير الإمام، قال الآية تقول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فهل هكذا أغسل؟ يقول مددت يدي من الكف إلى المرفق. لا، الإمام شوش راح يفسر له إلى، راح يفسر لها بمن، يقول له إلى المرافق يعني من المرافق. قال هكذا، فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق، بالعكس منكوسة. فقال ليس هكذا تنزيلها، يعني تنزيل الآية مو هالشكل هذا معناها، وإنما هي هيك معناها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. ففسر إلى بمين في الآية الكريمة، وهذا تفسير موجود يعني في كتب اللغة في معاني الحروف أنه إلى تأتي بمعنى من. ثم أمر، هذا مو أمر، ثم أمر يعني مرر، أمر يده من مرفقه إلى أصابعه. وظاهره بل صريحه الوجوب. سيدنا مهاير أيضا
ترتيب يعني
ها؟
على هذا الترتيب،
على هذا الترتيب إذن يجب غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. سيدنا هذا الرواية ضعيفة، يقول ضعفها بعد إحنا واضح عندنا شهر هذا الحكم مشهور، فضعفها مجبور بالشهرة كما وضعفها مجبور بما تقدم. الآن لا، شوف شراح يقيس. الآن إحنا في غسل الوجه بينا حدود الوجه المغسول من قصاص الشعر إلى طرف الذقن ما اشتملت عليه، بس ما بينا طريقة الغسل. هناك بمن أبتدئ بالوجه، أنه هل يجب أن أبتدئ من منبت الشعر إلى طرف الذقن؟ فإذا هل يجب أيضا أن تكون البدء في غسل الوجه من الأعلى؟ طبعا ابن إدريس من الآراء المشهورة عنده أنه يقول لا يجب في الوجه أن يغسل من الأعلى، يعني ممكن أن تضع الماء مثلا منها في وسط الوجه ثم بعد ذلك ترفعه وتغسل من منبت الشعر، لأنه هذا قضية إحراز البداية من منبت الشعر صعبة، كأنه مو مثل اليد أمامك وأنت تتحكم بالوجه، أنه إلقاء الماء على الوجه لا يمكن أن يحرز معه بداية، فلا بد أنه قد يعني غالبا كأنه عندما تضع الماء على الوجه كأنه يبقى جزء، لا بد من أن ترفعه بيدك ثم تبتدئ بالغسل. من هذه الجهة، من جهة العسر، كأنه ابن إدريس ذهب إلى جواز يعني عدم وجوب البدء في غسل الوجه من أول جزئين هيك بالدقة. واضح إن شاء الله، لأنه الوضوء به مشكلة، مشكلة أنه إذا دخلت شيء من الشعر من باب المقدمة العلمية راح يختلط مع ماء المس، يسبب لك مشكلة دور بالمس. واضح. فلذلك ابن إدريس جوز وجماعة، إلا أنه أيضا المشهور قالوا إحنا ما دام أثبتنا باليدين وجوب البدء من المرفق إلى الأصابع فإذا أيضا نقيس الوجه عليه. هذا قياس تمثيل، كأنه يعني كأنه قريب من كونه منصوص العلم، فيجب حينئذ البدء منه. قال ومما ذكر ظهر الوجوب البدء بالأعلى في غسل الوجه أيضا. زين، طبعا من هذه روايات أدلة وجوب غسل اليد من المرفق إلى الأصابع، يقول هذا نقدر نستفيده في وجوب في إثبات وجوب البدء، مضافا إلى وجود روايات خاصة تدل على وجوب غسل الوجه أيضا من أوله، مضافا إلى الأمر به بخصوصه في بعض الأخبار. المنجبر قصور سندها أيضا بالاشتهار، روايات ضعيفة، إلا أنه السيد بعد عنده الشهرة، رواه في قرب الإسناد وفيه لا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسل من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحان. لا الآن هل هناك مخالف في هذه المسألة؟ نعم شخصيتان كبيرتان، سيد المرتضى والابن إدريس صاحب السرائر قدس الله ورحمه، خلافا للمرتضى والحلي في المقامين. شوف في المقامين شنو يعني، حتى بغسل اليد لا يوجبان البدء بغسل وجوب غسل اليد من المرفق إلى، لا اثنين يقولون له لإطلاق الآية، يقول ما هو دليلهم؟ قالوا الآية مطلقة، الآية قالت اغسلوا وجوهكم وأيديكم، بالعكس آية اليدين قالت إلى المرافق، فالآية ما بيها شنو، ما بيها بيان لوجوب الغسل، غسل الوجه من أول جزء والانتهاء، أنت اغسل المطلوب منك غسل اليد، هسه تبدأ من قبل الجزء الأعلى ثم بعد ذلك تغسل الجزء الأعلى، ما عندهم مشكلة. دليلهم الإطلاق. سيدنا أنت شنو رأيك برأي السيد المرتضى وابن إدريس؟ قال وهو ضعيف بما قدمناه. الآن مسألة فرعية. الآن إذا وجدت في هذه الحدود المغسول الواجبة بالوجه أو باليدين زوائد لحمية، شعار، أصبع زائد، هذا شنو إذا كانت في حدود المغسول؟ نعم أيضا يشملها وجوب الغسل. أما إذا كانت هناك يد مثلا نابتة، أصبع خارج حدود اليد المغسولة، مثلا لحم زائد ها هنا في هذا في عظم العظم فيما فوق عظم العظم، لا يجب غسل. قال ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود هذه المبينة، هي بالنسبة إلى الوجه من قصاص شعر إلى الذقن طولا، وما اشتملت عليه الوسطى والإمام، اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع. ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقا. السيد معلق على مطلقا، يقول أي خفيفا كان الشعر أو كثيفا، على الإشكال في الأخير اللي هو منه الشعر مطلقا دون ما خرج عن هذه الحدود، وإن كان يدا على الأظهار. يقول إذا لحم زائد، شعر زائد، أصبع زائد في خارج هذه حدود الجزء المغسول هذا ما يجب. يابم إذا مثلا شخص عنده إيد ثالثة طالعت له خارج الحدود، يقول حتى لو كانت يد فالأظهر عدم وجوب غسله دون ما خرج، وإن كان يدا حتى لو يد زائدة خارج الحد ما على الأظهر. نعم إن اشتبهت بالأصلية، الآن عندك هذه اليد عند ثلاث يدين، عنده إيد وعنده هنا إيد وطالعت له إيد ثالثة، بس هذه الثالثة إذا فرعية ما تشتبه أنه هذه الأصلية ومتفرعة منها فد إيد صغيرة، هذا يقول ما يجب. أما إذا لا إيدين عنده وما أعرف أنه هل من هي الأصلية هذه لو هذه، يقول نعم حينئذ يجب غسل الاثنين، إلا أن تشتبه اليد الزائدة بالأصلية فيغسلان معا من باب المقدمة قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرة، وأقل الغسل إن شاء الله.